الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة في قراءة غزوة تبوك من البداية والنهاية، قال الإمام ابن كثير: فصل. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفره، وأجمع السير، فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع، ومعه زيادة على 30,000 من الناس، وضرب عبد الله بن أبي عدو الله عسكره أسفل منه، وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخلف عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب. مشكلة وأهل الريب، قال يعني شك. قال ابن هشام: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. قال: وذكر الدراوردي أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له واستخفافا منه. فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نازل بالجرف، فأخبره بما قالوا، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا من فضائل علي بن أبي طالب الظاهرة الباهرة. فالنبي الله موسى عندما ذهب للقاء ربه استخلف هارون على قومه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب لغزوة تبوك فاستخلف عليا على أهله، فاستخلاف كاستخلاف، ولكن ليس فيه إشارة إلى قضية الخلافة أو أنه استخلف عليا لأن يكون خليفة بعده، ليس فيه ما يدل على ذلك، لأن التشبيه يقتضي هذا، لأن هارون انتهت خلافته برجوع موسى، وهذا انتهت خلافته برجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في هذا دليلا لمن يزعم أن هذا دليل على أو نص على الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى عليا منقبة أمثال هذه الأحاديث العظيمة. قال: فرجع، وهذا أيضا أن علي بن أبي طالب كان خليفة على الأهل فقط، ومحمد بن مسلمة كان على المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فرجع علي ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره. ثم قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي هذه المقالة. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه به. وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وأخرجاه من طريقه من طرق عن شعبة نحوه. وعلقه البخاري أيضا من طريق أبي داود عن شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يحيى بن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه كيف؟ نعم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال علي يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ورواه مسلم والترمذي عن قتيبة زاد مسلم ومحمد بن عباد كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال ابن إسحاق ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماءها وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهيئ زادا ففعل ثم قدم ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وكان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل يعني لكن لا يعرفون من هو لبعد المسافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن أبا خيثمة. فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر فقال خيرا ودعا له بخير. وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسط. وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك كان في زمن الخريف فالله أعلم. قال ابن هشام وقال أبو خيثمة واسمه مالك بن قيس هذا الذي لحقهم اسمه مالك بن قيس وقال أبو خيثمة واسمه مالك بن قيس في ذلك لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إن إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بشرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما سرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه، إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماش على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال: بياض في الأصل ولعلها. فضرب الدهر ضربه فضرب ضربه وسير.
سلام الله عليك.
ها السلام. هو تقدرها هنا، قال: فضرب الدهر، لكن ما زاد من ضربه. ماذا يعني؟ يعني فمرت الأيام، فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك، فأطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريرة. فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وخرجوا في حر شديد. إذن هذا الذي من جملة ما قصدناه، هل كانوا يعتقبون البعير؟ فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها، فكان ذلك عسرة في الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر. قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة ابن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن مسعود أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا لا يذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه نحو السماء فلم يرجع حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد ذكر ابن إسحاق عن عاص بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه أن هذه القصة كانت وهم بالحجر، يعني مدائن صالح بالحجر، وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: ويحك، هل بعد هذا من شيء؟ فقال: سحابة مارة. وذكر أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلت، فذهبوا في طلبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمارة بن حزم الأنصاري وكان عنده: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها وهي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا فجاءوا بها، فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عمارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبر الرجل؟ فقال رجل ممن كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك زيد بن اللصيت، وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري، جزاك الله خيرا، إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري، أخرج عني يا عدو الله فلا تصحبني. لا لا لا، هذا عمارة يقول في رحلي هذا الداهية، يعني هم قسموا مجاميع، فعمارة معه مجموعة هو قائم عليهم. نعم. قال فرجع، أنا أعيده، فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عمارة عما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبر الرجل. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك زيد بن اللصيت، وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري، أخرج عني يا عدو الله فلا تصحبني. فقال بعض الناس: إن زيدا تاب، وقال بعضهم: لم يزل متهما بشر حتى هلك. قال الحافظ البيهقي: وقد روينا من حديث ابن مسعود شبيها بقصة الراحلة، ثم روى من حديث الأعمش، وقد رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش. عن أبي سعيد الخدري شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادهلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قل الإبل التي نركبها، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة. هذا قضية غير قضية الماء، لعل الله أن يجعل فيها البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من تمر من التمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، قال لهم خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر وعاء إلا ملؤوها، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت لهم فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله به عبد غير شاك فيحجبه عن الجنة. ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش به، ورواه الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكر غزوة تبوك، قال بل قال في غزوة غزاها. قال مروره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذهابه إلى تبوك بمساكن ثمود بالحجر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، الذي هو بئر الناقة التي كانت تشرب منه، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل. ورواه البخاري من حديث عبد الله المبارك وعبد الرزاق لهما عن معمر بإسناده نحوه. وقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وليس معنى ذلك تحريم السكنى في مناطق أخرى نزل فيها عذاب، هذا خاص بديار ثمود، وإلا فأين يسكن الناس؟ قال الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وأما قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فإن الله يقول لهم لما لا تتعظون، ورواه البخاري من حديث مالك ومن حديث سليمان بن بلال كلاهما عن عبد الله بن دينار، ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن دينار نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر وهو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. إذن هذه بئر آخر. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يرحمك الله. فلا تدخلوا عليهم. وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجوه، وإنما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن عياض عن أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، قال البخاري وتابعه أسامة عن عبيد الله. فما هو الذي نفاه أن يكون أخرجوه؟ يعني ممن تحت نافع. قال البخاري وتابعه أسامة عن عبيد الله. ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. أبو رغال اثنان، أحدهم متقدم وهو هذا، والآخر قريب عهده بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس متقدما بتقدم هذا، والمتأخر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا قبر أبي رغال، وأمرهم أن يحفروا وسيجد عنده غصنا من ذهب. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. مر بنا وقرأنا هذا في الكلام على غزوة حنين. أينه؟ فين المتأخر؟ لعله ما قرأنا هذا واهتممنا بها في حينها. أيه. جلس. إسناده صحيح ولم يخرجوه، يعني لم يخرجوه بالجمع أصحاب الأمهات الست، ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلما. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن واصد عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، فناداه رجل نعجب منهم، يعني سياحة، لكن لم بلغنا أنها مشبك عليها ما أحد يدخل، قال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا. نعم أنا أعني لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخل بيوتهم عجبا منهم. أنت لو وصلت نفسك تتوق إلى أن تنظر البيوت المنحوتة في الجبال، تحب أن تنظر لكن لا. أخبروا بماذا دخلوا؟ هذا عجب. نعم إلى الآن باقي النحت على ما هو إلى الآن. إلى الآن نعم. قال أفلا أنبئكم بأعجم من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي أو عن العباس بن سعد الشك مني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بالحجر ونزلوها استقى الناس من بئرها فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس لا تشربوا من مائها شيئا لا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره في طلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه يعني مات. كيف يعني فوق غائطه في موضعه الذي تبرز فيه؟ حسبي الله. وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملت في الريح حتى ألقته بجبل طي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه إذا لم يمت يعني حصل له شيء فقط ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك. وفي رواية زياد عن ابن إسحاق أن طيئا أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجع إلى المدينة. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن العباس بن سهل سمى له الرجلين لكنه استكتمه إياهما يعني سترا على صاحب المعصية فلم يحدثني بهما. يعني لعله يأتي نحن نحفظ الحديث قال إنها ستهب الليلة ريح فلا يقومن أحد فهذا السياق مغاير بعض الشيء. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه خرصوا أي قدروا تمر هذا البستان فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أوسق الوسط مقدار معين أو مكتل معين يحوي أو سعته 360 صاعا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة احصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله قال فخرج حتى قدم تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل فمن كان له بعير فليوثق عقاله قال أبو حميد فعقلناها فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبل طي ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك أيلة فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء وكساه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردا وكتب له يجبرهم الرسول 3 يخبرهم والتصحيح من ابن هشام ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا أحد يحبنا ونحبه ألا أخبركم بدور الأنصار قلنا بلى يا رسول الله قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم دار بني سعد ثم قال ثم في كل دور الأنصار خير وأخرجه البخاري ومسلم وغير واحد عن عمرو بن يحيى به نحوه وقال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزبير عن أبي طفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها عندي تأتونها غلط إنكم لن تأتوها حتى يضحى لن تأتوها حتى يضحى الضحى ضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى هاهنا ما هاهنا قد ملئ جنانا أخرجه مسلم من حديث مالك به أظنها إلى الآن جنان مزارع النخيل. لا لا هذا في تبوك، هذا في تبوك، هذا في تبوك. نعم الرواية الأولى فيها ذكر رجوع المدينة، لكن أورد حديثا آخر فيه قصة ساعة وصولهم إلى تبوك، إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. نعم إلى هنا بارك الله فيكم.